بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم. واليد العليا هي المنفقة، كذا جاء مفسرا في الحديث. وقال الخطابي: روي في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة، وروي عن الحسن أنها الممسكة المانعة. وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة، لأنها نائبة عن الله تعالى، وما جاء في الحديث الصحيح أولى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب الصدقة وما ورد في فضائلها من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. أن تبذل الفضل أي ما فضل وزاد عن حاجتك وحاجة أهلك ومن تنفق عليهم من المال. الفضل هو المال الذي زائد عن حاجة الإنسان، لا يحتاج إليه، ليس له به حاجة. إن أنفقه وهو زائد ليس له به حاجة، زائد عن حاجته، إن أنفقه فهو خير له، لأنه إن أنفقه دخل في أعماله الصالحة ولقي عليه يوم القيامة الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، فهو خير له، خير له من بقائه عنده لا ينتفع به ولا حاجة له فيه، فإنفاقه خير له. وقال: وأن تمسكه شر لك. وأن تمسكه شر لك، إمساكه شر للعبد، لأن بقاء هذا المال وليس للعبد فيه حاجة، بقاء هذا المال وليس للعبد فيه حاجة، مشغلة له، مشغلة له، ومسبب لأيضا تعلق قلبه بهذا المال مع أنه لا حاجة له فيه، فهو شر له من جهة ما يكون فيه من إلهاء وإشغال وتعلق للقلب به من غير حاجة. وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ولا تلام على كفاف، يعني إذا كان الذي أمسكه لحاجة له به، وذلك لقلة ما عنده أو قلة ذات يده، فأمسكه لحاجة له فيه، فلا يلام على إمساكه ما يكفيه. قال: وابدأ بمن تعول. ابدأ أي في النفقة، البذل بمن تعول من أهل وولد، وابدأ بمن تعول. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة، هي اليد المنفقة التي تنفق وتبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، واليد السفلى هي اليد الآخذة، واليد السفلى هي اليد الآخذة. فاليد العليا المنفقة، وهذا العلو علو شرف ورفعة وعلو مكانة، لأنها تنفق، تنفق فلها العلو لما كان منها من نفقة وبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. واليد السفلى الآخذة لأنه يمد يده للناس، فيده تختلف عن اليد الأولى. اليد الأولى عليا للعطاء والبذل، وهذه سفلى لأنه صار يمدها للناس. وكما أن العلو والسفول في الحديث أمرا معنويا، علو الفضل والشرف، فإنه أيضا في الواقع حسيا، لأن المعطية هي العليا والسفلى من حيث الواقع العملي، المعطية عليا والسفلى، والمعطية عليا والسفلى، واليد الآخذة سفلى، واليد الآخذة سفلى. الحاصل أن المراد بالعلو هنا علو الشرف والمكانة والفضل والنبل، فاليد العليا هي اليد المعطية والسفلى هي الآخذة. نقل المصنف تفسيرات عديدة، بدأها بأصحها بل الصحيح، وهو أن اليد العليا هي المنفقة. قال: كذا جاء مفسرا في الحديث، كذا جاء مفسرا في الحديث، جاء الحديث في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية والسفلى الآخذة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الحديث مفسرا من قوله. فإذا جاء التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج الإنسان بعده إلى تفسير أحد كائنا من كان، فصاحب الكلام هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقد فسره، فلا نحتاج بعد ذلك إلى تفسير أحد، وتفسيره له ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين. ولهذا بدأ به المصنف وقال: كذا جاء مفسرا في الحديث، كذا جاء مفسرا في الحديث، أي بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم له. قال: واليد العليا المعطية والسفلى الآخذة. وقال الخطابي: يروى في بعض الحديث أنها المتعففة، يروى في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة، والسفلى السائلة، يعني بدل العليا المعطية المتعففة. وهذا جاء في رواية مثل ما ذكر الخطاب، يروى في بعض الحديث، جاء في رواية أن السفلى المتعففة، لكن رواية شاذة، والصحيح الرواية المتقدمة وهي ثابتة في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن الحسن أنها الممسكة، الممسكة المانعة، الممسكة المانعة أي السفلى، اليد السفلى هي اليد الممسكة المانعة التي لا تنفق. قال الحافظ بن حجر ذكر هذا القول، قال: ولم يوافق عليه، يعني قول انفرد به الحسن وهو البصري رحمه الله تعالى. قال: وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة، وهذا تفسير للحديث بعكس تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له. قالوا اليد العليا هي الآخذة. لما؟ قالوا لأنها نائبة عن الله. وجمعوا هنا بين حشف وسوكيلة، يعني تفسير سيء وخاطئ للحديث، واستدلال أيضا سيء بفهم خاطئ لحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنها النائبة عن الله. قال إن جاء إن الصدقة تقع في يد الله إلا تلقاه الله بيمينه مثل ما تقدم. فقالوا هي نائبة عن الله، يعني اليد السائلة. وهذا التفسير يتناسب مع حال هؤلاء، يتناسب مع حال هؤلاء، لأنهم قوم متواكلون ومالت نفوسهم بسبب التواكل وعدم بذل الأسباب، مالت إلى السؤال، مالت إلى السؤال ومد اليد للناس، فجاءوا بهذا التفسير الذي هو من أسوأ ما يكون فهما لكلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يبعد أن يكون هذا التفسير مستندا إلى أهوائهم والحال التي هم عليها. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي.
قال المصنف: وما جاء في الحديث الصحيح أولى. وما جاء في الحديث الصحيح، يعني ما جاء في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، قال: واليد العليا المعطية والسفلى الآخذة. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة، ومر معنا أن هذه الصدقة يومية. على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، فهي صدقة مطلوبة من العبد يوميا. قال الصحابة: فمن لم يجد؟ هذا السؤال مبني على الخير الذي كانوا عليه الصحابة والرغبة في الخير، فهم على استعداد. لكن قال: لو قدر أن في بعض الأيام ما عند الإنسان شيء ينفقه، ماذا يصنع؟ هذا كلام المستعد الذي استعدت نفسه لأن يبذل ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: فليعمل بالمعروف. فليعمل بالمعروف، وهذا باب واسع، المعروف باب واسع، فكل أبواب البر هي معروف، من صلاة وصيام وصدقة وذكر لله وقراءة القرآن إلى غير ذلك. فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر. الإمساك عن الشر يتناول الكف عن المعاصي، ويتناول الكف أيضا عن أذى الناس، يكف أذى عن الناس. قال: فإنه له صدقة. فإنه له صدقة. انظر عظمة هذا الدين. الأعمال الصالحة هذه صدقات، والكف عن الأعمال السيئة هذه أيضا صدقات. انظر عظمة هذا الدين. العمل الصالح، صلاة وصيام إلى آخره، هذه صدقات، والكف عن السيئات هذه أيضا صدقات، صدقات للعبد. قال: فإنها له صدقة. فإنها له صدقة. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله تعالى نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منهم. متفق عليه. قوله من أنفق زوجين، قال الحسن البصري: يعني اثنين من كل شيء، درهمين، دينارين، ثوبين. وقال غيره: يريد شيئين، درهما ودينارا، درهما وثوبا، خفا ولجاما، ونحو هذا. قال الباجي: يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين.
ثم أورد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، نودي يا عبد الله هذا خير. هذا الحديث فيه فضل البذل والإنفاق في سبيل الله والإكثار من ذلك. ففسر الزوجين بتفسيرات ذكر المصنف له ثلاث تفسيرات. قيل الزوجين أي شيئين من نوع واحد، مثل درهمين، دينارين، ونحو ذلك. وقيل شيئين مختلفين، مثل درهم ودينار، ثوب وطعام، وهكذا. وقيل المراد زوجين من العمل، ركعتين، صيام يومين، صدقتين، وهكذا. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله تعالى نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. وهذا فيه أن الجنة أبواب، وأبوابها بحسب أنواع الطاعات، خاصة مهمات العبادات ومهمات الوظائف الدينية. فالجنة، لاحظ، الصلاة، الصدقة، الصيام، هذه كلها مهمات الأعمال الدينية، والجهاد ذروة سنام الدين. فذكرت هذه الأعمال التي هي الوظائف العظيمة، فكانت لها لشرفها أبواب خاصة في الجنة: باب الصلاة، باب الصيام، باب الصدقة، باب الريان، باب الجهاد. فكل يدخل من الباب الذي هو عمله وصالح عمله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدخل من تلك الأبواب كلها من ضرورة، أي من ضرر. ما دام أنه دخل وحصل له الدخول من أي باب، ما عليه ضرر. إن دخل من باب الريان، إن دخل من باب الصيام، من باب الصلاة، إن دخل من باب الصدقة، من دخل لا ليس عليه ضرر، دخل في النعيم. من أي باب من أبواب الجنة كان دخوله فهو دخل في النعيم، ليس عليه ضرر. فقوله ما على أحد، ما هنا نافية، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني هل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا فيه شرف لأبي بكر وفضيلة عظيمة ومنزلة عالية، أمر يدل على عظم شرفه وسابقته بالخير. فكان رضي الله عنه سباقا للخير، كيف لا وهو خير هذه الأمة، بل خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، كما صح بذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. نعم.
قال رحمه الله: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله بيرحاء هو موضع بقرب المسجد، وقيل حاء اسم رجل إليه نسب البئر، واختلف في تقييده، فروي بفتح الراء في كل حال، وروي بضم الراء في الرفع، وفتحها في النصب وكسرها في الجر. وقوله بخ يقال بالتسكين وبالكسر مع التنوين. قال الخليل: يقال ذلك للشيء إذا رضيته، ويقال ليعظم الأمر. وقوله مال رابح يروى بالباء الموحدة من الربح بالأجر وجزيل الثواب، أي ذو ربح، ويروى بالياء المثناه من الرواح عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصوله وثماره. وقال الهروي: رابح أي ذو ربح، ومن رواه رايح أراد أنه قريب الفائدة.
ثم ختم رحمه الله تعالى باب الصدقة بهذا الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا. وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فكان أكثر الأنصار مالا، وكان من أحب أمواله إليه بيرحاء، وهي بئر وبستان كانت قبالة المسجد، أمام المسجد، في موطن يعني في قبلة المسجد، فمكانها نفيس، وهي بستان نفيسة جدا، وماؤها عذب، البئر الذي فيه ماؤها عذب. ومن أيضا نفاستها وشرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها ويشرب من مائها، كان يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، ماؤها كان طيبا. وجاء في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها يستظل فيها، كان يدخلها يستظل فيها، فهي بستان نفيسة، وهي أحب مال أبي طلحة إليه رضي الله عنه وأرضاه، أحب ماله إليه. انتبه لهذا المعنى. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لا يتيمم الإنسان عند النفقة ما لا يريد، ما لا يحب، ما لا يرغب فيه من ماله، وإنما ينفق من ماله شيئا يحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة لما نزلت الآية لم يلتفت إلى شيء من ماله يحبه، وإنما ذهب إلى ماذا؟ إلى أحب ماله إليه، ذهب إلى أحب ماله إليه وأنفس ماله عنده وأخرجه صدقة. فهذا فيه سرعة استجابة الصحابة وسرعة مبادرتهم للخير وسابقتهم وفضلهم رضي الله عنهم. كان أكثرهم مالا وهذا أحب ماله إليه، ولما نزلت الآية أنفقه مباشرة، أنفقه مباشرة وأخرجه صدقة في سبيل الله. فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لو ذهب إلى مال محبوب عنده وتصدق به كان عاملا بالآية، لكن لم يفعل هذا، ذهب إلى أحب المال وأنفسه عنده. فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، أحب أموالي إلي بيرحى. قدمت أن المطلوب المحبوب، المطلوب في الآية المحبوب من المال، لكن ارتقت همته وسمى إلى أن أنفق أحب المال، ليس المحبوب من المال وإنما أحب المحبوب عنده من ماله. وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها. صدقة لله هذا فيه الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. أرجو برها أي خيرها وبركة إخراجها وإنفاقها في سبيل الله، وذخرها أي أجرها، تكون ذخرا لي يوم ألقى الله سبحانه وتعالى. فضعها يا رسول الله حيث شئت، فوض النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصرف فيها، يضعها حيث شاء عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، وهذه الكلمة تقال عند المدح والثناء، مثل ما نقل المصنف رحمه الله تعالى، يقال ذلك للشيء إذا رضيته وليعظم الأمر يقال بخ بخ. من الأمثلة لقولها في تعظيم الأمر الحديث الذي في الترمذي وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للعبد المؤمن فيحتسبه عند الله. قال بخ بخ، بدأ بهذه الكلمة، هذا في التعظيم للأمر و بيان عظمته وأهميته. فقال عليه الصلاة والسلام بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح أي رابح صاحبه ربحا بينا، لأن هذه تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذه تجارة رابحة وربحها بين، يلقاها من تاجر هذه التجارة يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتروى رابح بالباء الموحدة، وتروى رائح، ومعنى رائح أي رائح عليك أجره وثوابه، وهذا فيه استمرار هذا الثواب وعظم شأنه. فتروى رابح وتروى رائح. قال قد سمعت ما قلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سمعت ما قلت، يعني سمعت كلامك أنك أردت إنفاق هذه البئر والصدقة بها ترجو ثوابها وتريدها ذخرا عند الله سبحانه وتعالى، ترجو برها وذخرها، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فجاء في رواية في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلتها منك ورددتها عليك، قبلتها منك ورددتها عليك. قوله ورددتها عليك يفسره ما هنا، أن تجعلها في الأقربين، رددتها عليك أي رددت التصرف في بذلها عليك، بأن تجعلها في قرابتك، والأقربون ماذا؟ أولى بالمعروف، والأقربون أولى بالمعروف. فاستجاب أبو طلحة وقسمها في قرابته وبني عمه، قسمها في قرابته، أرض كبيرة وواسعة وفيها خير ونفيسة جدا، فقسمها في قرابته وأيضا بني عمه ممن جاءه نصيب من هذه الأرض، حسان بن ثابت وأبي بن كعب كما في سنن أبي داود. وحسان بن ثابت يلتقي معه في الجد الثالث، وأبي يلتقي معه في الجد السادس، بنو عمه، ليس بنو عمه يعني مباشرة، حسان يلتقي في الجد الثالث وأبي في الجد السادس، وجاءهم نصيب منها، جاءهم نصيب منها، فاستجاب رضي الله عنه وأرضى وجعل في قرابته، والأقربون أولى بالمعروف. الحاصل هذا فيه المسارعة في الخيرات والتنافس في الطاعات وسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا انتهى ما يتعلق بباب الصدقة، وأتبعه رحمه الله بالباب الرابع وهو خاتمة أبواب هذا الكتاب في الدعاء والذكر. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.